بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح متن الورقات للجويني رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ يحيى بن علي النهاري حفظه الله تعالى بجامع سالم بن يماني بمدينة جدة في شهر شعبان.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نبتدي بإذن الله عز وجل هذا الدرس في ورقات لإمام الحرمين الجويني رحمه الله تعالى، وقد ابتدأنا في الأمس بمقدمة عن هذا العلم، علم الأصول الفقه، وكذلك الفرق بينه وبين الفقه، وأيضا تكلم رحمه الله تعالى عن الأحكام الشرعية، سواء كانت التكليفية أو الوضعية، وانتهينا عند هذا. ثم بعد ذلك تكلم عن العلم والجهل والظن والشك، ووقفنا عند قوله رحمه الله أبواب فصول الفقه، فهذا هو المقصد والمراد الذي أراد رحمه الله تعالى أن يبين فيه هذا الكتاب، وهو مقصد أبواب الفقه وما هي القواعد التي ينبني عليه هذا العلم، وذكرها رحمه الله تعالى إجمالا، ثم بعد ذلك يذكرها تفصيلا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمن حضر واستمع.
آمين.
قال إمام الحرمين الجويني رحمه الله: أبواب أصول الفقه. وأبواب أصول الفقه أقسام: الكلام والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والأفعال والناسخ والمنسوخ والإجماع والأخبار والقياس والحظر والإباحة وترتيب الأدلة وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين. أقسام الكلام.
طيب، نبدأ في هذه المقدمة. ابتدى رحمه الله تعالى قبلها ذكر وقال: وعلم أصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال. وهنا عرف رحمه الله تعالى علم أصول الفقه بقوله: هو علم أصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها، وهذا ذكرناه في لقاء البارحة، وذكرنا أن الراجح من هذه التعاريف في أصول الفقه، في مفهوم أصول الفقه، هو القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة. هذه القواعد الذي أرادها يعني أصول الفقه بني عليها، القواعد: الأمر للوجوب، النهي للتحريم. إذا أتاك أمر فمعناه أن هذا من هذه القاعدة الأصولية أنه يكون واجبا، وإذا جاء نهي فالمقصود منه أنه محرما. هذه هي القواعد التي توصل بها إلى استنباط الأحكام، الأحكام الشرعية. إذن هو كما ذكرنا أن هذا العلم مساعد ومساند لعلم الفقه، وكذلك للعلوم الأخرى من التفسير، وكذلك الحديث، وكذلك يعني غيره من العلوم، وأدخل حتى العقيدة ما يعني سلمت من هذا العلم، وأدخل من أدخل فيه من أهل الكلام من أجل ما يدخل من في أشياء من أجل نفي الصفات. فلذلك هذا العلم علم لابد لطالب العلم أن يعرفه ويتعلم هذا العلم حتى كيف يتعامل مع النصوص الشرعية. نعم. فقال رحمه الله تعالى: وأبواب أصول الفقه. ثم قال قبلها: وعلم أصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها. وهنا مسألة ما نبهنا عليها: لماذا رحمه الله عبر بقوله وعلم أصول الفقه طرقه، يعني طرق ماذا؟ الفقه. لماذا لم يعبر عن الدليل؟ والمقصود به لو قال يقول علم أصول الفقه طرقه أي أدلته، أدلته، أدلة الفقه، لماذا لم يعبر بالدليل؟ لأن عندهم أن الدليل هو ما أفاد العلم، ما أفاد العلم، هذا الدليل. وأما ما يفيد الظن فهو أمارة وليس علم، هذا هو الذي عليه. لكن الحق أن يقول أن الدليل هو يفيد العلم سواء ظنا أو يقينا، أن الدليل يفيد العلم سواء يفيد إما العلم أو الظن، كلاهما يفيده العلم، فالأولى كان يعبر عن ذلك. وكيفية الاستدلال بها، أي كيفية الاستدلال بهذه الأدلة كحمل المطلق على المقيد وتخصيص العام، إذا كان هنا حديث عام حديث خاص فيقدم الحديث الخاص. ثم بعد ذلك بدأ رحمه الله تعالى في لب هذا الموضوع، وهو تكلم عن أقسام الكلام بعدما ذكر رحمه الله تعالى أبواب أصول الفقه، ذكرها إجمالا، ذكر قال أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل، وبإذن الله عز وجل راح نمر عليها بإذن الله كلها إلى نهاية الدورة بإذن الله سبحانه وتعالى. تفضل الشيخ.
أحسن الله عليكم. أقسام الكلام، فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان، أو اسم وفعل، أو فعل وحرف، أو اسم وحرف. والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، وينقسم أيضا إلى تمن وعرض وعرض وقسم وقسم وقسم. ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز، فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، والمجاز ما تجوز عن موضوعه، والحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية. والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة، فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء، والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى واسأل القرية، والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان، والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض.
ذكر رحمه الله تعالى أقسام الكلام، قال: فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان، مثل محمد مجتهد، إذن هذا مبتدأ وخبر. طيب، أو اسم وفعل، ذهب محمد، أو فعل وحرف، أو فعل وحرف مثل لم يذهب، لم يقم. إذن يتكون من، لكن لو أتيت من ناحية اللغوية تجد أن هذا يتكون من حرف واسم وفعل، لم يذهب من، لابد أن يكون له معنى، لكن هو رحمه الله أراد التركيب فقط، تركيب الكلام، تركيب الكلام فقط، الجملة ليس المعنى. إذن نفهم هذا، لأنه قال أيضا أو اسم وحرف، أو اسم وحرف، وهذه في اللغة لا تكون، لم يكن هناك اسم وحرف، ومثلوا لها بقول الله قوله يا الله مثلا، فقالوا نداء، وهذا حرف النداء حرف، ويا منادى حرف نداء، ولفظ الجلالة الله اسم. لكن الحقيقة ماذا؟ لو أتيت إلى المعنى فهي بمعنى ها أدعو، أدعو الله، أدعو الله، أو يا الله استجب لي دعائي، فهذا معنى. فلا بد أن يكون الكلام في هذا المقصود منه ليس المعنى، المعنى اللغوي، إنما المقصود به التركيب، تركيب الكلمة. ستجد الكلمة يقول كأنه يقول ستجد حرف واسم، وستجد حرف وفعل، وستجد اسم واسم، وكذلك اسم وفعل. فهذا تركيب الكلمة. إذا النظر لماذا؟ لتركيب الكلمة. ليس هذا خطأ، لأن بعض الشراح يقول هذا خطأ وهذا صحيح في المعنى، لكن هو ما قصد هذا الكلام، قصد التركيب. ولذلك قال يتركب منهم. قال رحمه الله تعالى: والكلام ينقسم إلى أمر ونهي، وخبر واستخبار. هذا من حيث المدلول، من حيث المدلول ينقسم إلى أمر ونهي. الأمر ما يدل على طلب الفعل، ما يدل على طلب الفعل، ونهي ما يدل على طلب الترك، وإخبار ما يحتمل. الخبر هو ماذا؟ الخبر هو ما يحتمل الصدق والكذب، الخبر ما يحتمل الصدق والخبر والكذب. واستخبار هو ماذا؟ سؤال، استفهام، استخبر، استفهام. فإذا فالكلام عموما ينقسم إلى ماذا؟ ينقسم إلى إنشاء وخبر، إنشاء وخبر. إذن هذا عموم الكلام، ينقسم إلى إنشاء وخبر. قال رحمه الله: وينقسم أيضا إلى تمن وعرض وقسم. التمني هو ماذا؟ طلب الشيء الممتنع أو ما فيه عسر، طلب الشيء الممتنع. يا ليت الشباب يعود يوما. نعم، فهذا طلب يعني ممتنع أن يرجع شابا. ما وكذلك أيضا طلب ما فيه عسر، هذا التمني، يريد أن يعني يكون معه ذا أموال كثيرة، أتمنى أن يكون عندي ذا أموال كثيرة أو تكون عندي، فهذا ذو عسر، هذا يكون فيه التمني. وعرض هو الطلب بما برفق ولين. ألا تقرأ؟ ألا كذا، يأتي يطلب منه لكن بطلب بماذا؟ برفق، برفق ولين. وقسم وهو الحلف، هذا كلام بأحد أدوات القسم، والله وبالله وتالله. إذن ذكر رحمه الله هذا التقسيم، ثم بعد ذلك قسمه بتقسيم ثالث من حيث الاستعمال، من حيث استعمال اللفظ. قال: ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز. أي الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز. هذا الكلام يعني تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، هذا لم يكن في عهد الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، ولم يكن في عهد الأئمة، أن الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز، أن اللفظ ينقسم إلى حقيقة ومجاز، بل كله ماذا؟ كله حقيقة، حتى أتى من أتى وأدخل المجاز في ذلك. يقول رحمه الله تعالى: فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضعه الذي تواضع الناس عليه، ما بقي في الاستعمال على موضعه الذي تواضع الناس عليه، أي الناس وضعوا هذه الحقيقة لهذا الشيء وهو باقي على هذا الاستعمال ما تغير. فمثلا كلمة الأسد يمثلون بهذه الكلمة الأسد، هذه حقيقتها ماذا؟ تكون على حقيقة لمن؟ للحيوان المفترس. طيب ثم إذا حولت ويعني نقلت واستعمل في موضع آخر، فقيل مثلا رأيت أسدا على خيل أو على فرس، هل يعقل أن يكون الأسد على نعم لا، إنما المقصود به أيوة الإنسان أو رجل الشجاع، الرجل الشجاع، الرجل الشجاع. هل هذا الآن هذا يقولون يقول هذا هو مجاز، هذا هو المجاز. إذن لكن إذا بقي اللفظ على ما استعمل ولم يتغير وبقي عليه الذي تواضع الناس عليه فهذا هو الحقيقة، فهذا هو الحقيقة. يقول رحمه الله: وقيل إذن هناك ماذا؟ تعريف آخر لمن؟ للحقيقة، هذا تعريف. وقيل إذن الحقيقة عرفها الأول بالتعريف ما بقي في الاستعمال على موضعه الذي تواضع الناس عليه. الآن التعريف الآخر قال: وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة التي وقع التخاطب بها وإن لم يبق على موضعه الذي وضع له. وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة التي وقع التخاطب بها وإن لم يبق على موضعه الذي وضع له في اللغة. يمثل لذلك بالصلاة. الصلاة أصلها ماذا؟ الدعاء، ثم أصبحت الصلاة حقيقة في ماذا؟ في هذه الصلاة التي تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم. أقوال نعم. فهذه الحقيقة كما ذكر رحمه الله تعالى. وهذا القول، هذا القول هو الذي اختاره القول الآخر وقيل، وحتى ذكر ماذا؟ بصيغة التضعيف وقيل، لكن مع ذلك هو الذي اختاره، وسيتبين ذلك أثناء حديثه. ترى أنه اختار هذا القول، وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة التي وقع التخاطب بها. طيب إذا كان هذا استعمال، قال ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، طيب إذا كان كيف يكون المجاز، كيف يكون المجاز في هذه الحالة؟ تفضل. أي في غير ما وضع له، في غير ما وضع عليه، في غير ما وضع عليه هذا يعتبر ماذا؟ هذا تعريف للمجاز، هذا تعريف للمجاز. فقوله رحمه الله تعالى: وقيل ما استعمل في مصطلح عليه من المخاطبة، ثم أتى قال: والمجاز. والمجاز والمجاز أيوه. يقول: والمجاز ما تجوز عن موضعه، عن موضوعه، ما تجوز عن موضوعه. معنى تجوز تعدي به، تعدي به، ومعناه اللفظ المستعمل في غير موضع له. هذا بالمعنى الثاني، هذا بالمعنى الثاني. والمجاز وقع في خلاف بين أهل العلم، هل هناك مجاز في القرآن الكريم واللغة العربية؟ هل هناك مجاز؟ من أهل العلم من ذكر أنه لا مجاز في القرآن ولا في اللغة العربية، وذهب إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم رحمه الله تعالى والشيخ محمد الأمين شنقيطي صاحب أضواء البيان أيضا ذكر ذلك، وكذلك شيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. ومن أهل العلم من قال أن القرآن لا مجاز فيه، وإنما يكون في اللغة العربية، وهذا ذهب إليه شيخنا الشيخ زيد رحمه الله تعالى أنه يقول لا بأس وفي اللغة يتجوز فيها، أما القرآن فلا مجاز في القرآن، فكله حق وكله حقيقة لا مجاز فيه. ومنهم من أصحاب من يقول أن في القرآن مجاز، ومنهم من يقول أن في القرآن مجاز إلا آيات الصفات، يعني ليس في آيات الصفات مجاز، وهذا يعني القول الحقيقة يعني أنه ما انظر لما وضع المجاز له، المجاز وضع ماذا؟ لتحويل اللفظ، معنى لفظ، هذا اللفظ له معنى ثم نقله من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح، وهذا الذي ذكرت لكم في الدرس، ماذا يسمى هذا؟ هذا تأويل بصورة أخرى باسم المجاز، هذا تأويل، ولذلك قاموا بتأويل الصفات. لما؟ لأن المجاز يجوز نفيه، المجاز يجوز نفيه، بينما الحقيقة كيف تنفي حقيقة ظاهرة؟ لا يمكن، لكن المجاز يجوز نفيه. لذلك إذا رأيت رجلا أو أسدا على فرس تقول لا، تنفي، لك أن تنفي وتقول إنما رأيت رجلا شجاعا، يجوز نفيه، هذا المقصد. فلذلك يجوز نفي الصفات كما يقولون هم، لذلك استغلوا ودخلوا بهذا من أجل تأويل الصفات وكذلك تعطيلها، فدخلوا في ذلك. فالمجاز في القرآن لا يوجد في القرآن مجاز. طيب، أتوا بأدلة كما سيذكرها رحمه الله تعالى في هذا، ونبينها بإذن الله عز وجل. ثم قال رحمه الله تعالى قوله الحقيقة، بدأ بعدما انتهى وعرف المجاز عرف الحقيقة، قال الحقيقة إما لغوية، الآن أقسام الحقيقة، قال إما حقيقة لغوية يعني من جهة اللغة، وهذه معروف، مثلا الأرض هذه حقيقة لما؟ لهذه الأرض، السماء للسماء، هذه حقيقة لغوية. وقال رحمه الله وإما شرعية، وهذه في الحقيقة هذه حقيقة شرعية، بمعنى أن اصطلح الشرع على تسميتها بها، كما في الصلاة والحج والصوم، هذه كلها حقائق شرعية، هذه حقيقة شرعية. الصوم في اللغة معناها الإمساك، لكنه يعني عن كل شيء، لكن الصوم الشرعي له وقت، إمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. الحج المقصود به القصد، والمقصود به حج بيت الله عز وجل الحرام لأفعال مخصوصة في أوقات مخصوصة في أماكن مخصوصة، هذه الحقيقة الشرعية. الحقيقة الثالثة قال رحمه الله وهذه الحقيقة العرفية، أي بما تعارف الناس عليه، تعارف الناس عليه. مثلا لو تقال الدابة بناء على ذات القوائم الأربع، إذا قيل دابة فالمقصود بهذه، هذه حقيقة تعارف الناس عليه، وإلا الدابة هي كل ما يدب على الأرض، سواء من ذوات الأربع أو من ذوات ثنتين أو الذي يمشي على بطنه، كل ذلك دواب، كل ما دب على الأرض دابة. لكن إذا قيل الدابة فالمقصود فيها عرفا ذات القوائم الأربع. هذا التقسيم الذي قسم به دل على أنه يقول بالقول الثاني، وقال الحاطب الرعيني في قرة، قال الحطاب الرعيني في قرة العين لشرح ورقات إمام الحرمين، قال: وفي إثبات المصنف للحقيقة الشرعية والعرفية دليل على اختيار القول الثاني وهو الراجح، وإن اقتضى تقديمه للقول الأول على ترجيحه، يعني هو رجح القول الثاني بناء على هذا التقسيم الذي قسمه رحمه الله تعالى. وهذا التقسيم إذا تعارضت الحقائق يستفاد منه أنه إذا تعارضت الحقائق، حقائق حقيقة شرعية وحقيقة لغوية، حقيقة لغوية وحقيقة شرعية وحقيقة عرفية، أراد رحمه الله أن يقدم ماذا؟ أن يقدم ماذا؟ ترتيب هذا الترتيب في التقديم، هذا الذي أراده رحمه الله تعالى. لكن الحقيقة أنه ماذا تقدم؟ ماذا؟ الحقيقة الشرعية ثم العرفية ثم في الأخير اللغوية. إذن التقديم هو أن يقدم الحقيقة الشرعية ثم الحقيقة العرفية ثم الحقيقة اللغوية. والحقيقة اللغوية يقول رحمه الله: والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. إذن هذه صور المجاز التي يأتي عليها المجاز ويضرب أمثلة. يقول رحمه الله: فالمجاز بزيادة يعني ألفاظ زائدة مجازا، يعني بالزيادة يعني هناك ألفاظ، كما في قوله تعالى: ليس كمثله شيء، وقالوا هذه الكاف زائدة، قالوا هذه الكاف زائدة، هل في كتاب الله زائد؟ لا والله، كله حق وليس في زائد. يقول هذه الكاف صلة، وأنها بما أنها زائدة فهذا يدل على أن هناك نوع من أنواع المجاز وهو الزيادة. لكن هذا أولا، المجاز لا يصح في القرآن الكريم، لا يصح في القرآن الكريم، إنما نأخذ بما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. وهذه كمثله، كما يقول عز وجل: ليس كمثله شيء، ليس كمثله، وهذا تأكيد لماذا؟ لنفي المثلية، ليس الزائدة إنما توكيدية، ليس كمثله شيء توكيد. أو نقصان، قال رحمه الله كما في قوله: واسأل القرية. في العرف واسأل القرية يقولون هذا نقصان. نقصان، ما هو النقصان؟ يقول: كلمة أهل. هذا استدراك، أعوذ بالله، يعني هذا ضلال، هذا خطأ. واسأل القرية، هذا من لغة العرب تفهمه، اسأل أصحاب المحلات، أو شوف المحلات، انظر المحلات، اذهب إلى الورش مثلا، هل أنت تذهب إلى نفس، إحنا الآن نقولها يا أخوة، عندما تأتي مثلا يقول إصلاح سيارة وكذا، اذهب إلى أصحاب إلى الورش وسعر هذه التسعير، إلى الورش هكذا يقولون. طيب هل أنت تذهب إلى الورشة نفسها ولا إلى أصحابها؟ هذا مفهوم الكلام، هذا كلام العرب، أنزل بك عربي بكلام العرب، فهذا ليس فيه، وهذا كما ذكرت لكم إنما هو مدخل يدخلون به على الصفات. وقالوا كذلك: والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان، قالوا هذا مجاز استعمل للمكان، يعني الغائط في أصله استعمل المكان خفض ثم بعد ذلك استعمل فيما يخرج من الإنسان. والمجاز بالاستعارة مثاله جدارا يريد أن ينقض، قالوا هذا مجاز، والجدار له إرادة ولا ما له إرادة؟ له إرادة، الجدار يسبح ولا ما يسبح؟ يسبح، ولكن ماذا؟ ما نفقه تسبيحه، هذا ليس أننا لا نفقه تسبيحه ولا إرادة، ما ننفيها، ولكن لا تفقه، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، كل شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان الصحن ماذا؟ ها؟ يسبح الله عز وجل، وكان حجر يرد على النبي صلى الله عليه وسلم السلام في طريق يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، دليل على أنها ماذا؟ تتكلم، وأنها لها ذلك. إذا كان في الإنسان جوارح الإنسان تنطق وتتكلم، تتكلم بما عمل الأرض، وإذا الأرض زلزلت تحدث ماذا؟ تحدث إيش؟ تخبر بأخبارها، تتكلم بما عمل عليها، بما عمل عليها. يقول ابن رجب رحمه الله تعالى في ذي الطبقات الحنابلة: اللفظ إن دل بنفسه، اسمعوا، فهو حقيقة لذلك المعنى، وإن دل بقرينة فدلالته بالقرينة حقيقة للمعنى الآخر، فهو حقيقة في الحالتين، فهو حقيقة في الحالتين. إذن هذه قاعدة مهمة، هذه تنفي المجاز. اللفظ إن دل بنفسه فهو حقيقة لذلك المعنى، وإن دل بقرينة فدلالته بالقرينة حقيقة للمعنى الآخر، فهو حقيقة في الحالتين. ويقول أيضا رحمه الله في الكتاب: غالب من تكلم بالحقيقة والمجاز هم المعتزلة ونحوهم من أهل البدع، وتطرقوا بذلك إلى تحريف الكلم عن مواضعه، فيمتنع من التسمية بالمجاز ويجعل جميع الألفاظ حقائق. إذن هذا كلام ابن رجب رحمه الله تعالى، يبين ماذا أراد هؤلاء الدخول في نفي الصفات. إذن هدف، هذا هو الهدف، هذا المقصد. إذن أتوا يبررون ويعملون هذه التقسيمات من أجل أن يكون هناك مدخلا إلى العقيدة. انظر كيف يلفون هذه اللفة، ينظرون من أجل، انظر لأهل الباطل كيف يعملون، انظر كيف يعملون. نعم، تفضل شيخ.
أحسن الله عليكم. الأمر، والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، وصيغته افعل، وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه، إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الند أو الإباحة، ولا تقتضي التكرار على الصحيح، إلا ما دل الدليل على قصد التكرار، ولا تقتضي الفور. والأمر بإيجاد الفعل أمر به، وبما لا يتم الفعل إلا به، كالأمر بالصلاة فإنه أمر بالطهارة المؤدية إليها، وإذا فعل يخرج المأمور عن العهدة. تنبيه: من يدخل في الأمر والنهي ومن لا يدخل؟ يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون، وأما الساهي والصبي والمجنون فهم غير داخلين في الخطاب، والكفار مخاطبون بفروع الشريعة وبما لا تصح إلا به، وهو الإسلام، لقوله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده.
يقول رحمه الله تعالى: والأمر استدعاء الفعل بالقول، استدعاء الفعل بالقول، ويعني المقصود به طلب الفعل. الأمر طلب ماذا؟ طلب فعل، ويخرج بهذا ماذا؟ الترك يخرج بترك استدعاء القول الفعلي بالقول بالقول. إذن يخرج ماذا؟ الإشارة والكتابة. لكن الصحيح ماذا؟ حتى الإشارة المفهومة أنها أيضا داخلة في ذلك، والكتابة هي قول، الكتابة قول. قال ممن هو دونه، ممن هو دونه. لماذا؟ قالوا لأن الطلب عندما يأتي ممن يكون في نفس المرتبة يعني معهم سولة، هذا يسمى التماس، يسمى ماذا؟ التماس. وأما إذا كان من صغير إلى ماذا؟ إلى كبير، أو من نعم، فإنه يسمى دعاء، فيسمى دعاء. إذا طلب من يعني الطلب إذا كان من الأدنى إلى الأعلى فهذا يكون ماذا؟ دعاء. وأما إذا كان الطلب من مساوي فإن هذا يسمى التماس، هذا يسمى التماس. فلذلك قيد رحمه الله قال هو ممن دونه إذن الطلب. لكن الحق في ماذا؟ أنه بما أنه طلب وبالفعل فإنه يكون آمر حتى ولو كان من ماذا؟ حتى ولو كان ممن هو دون، وحتى ولو كان ممن مساوي له. يقول رحمه الله على سبيل الوجوب، على سبيل الوجوب. إذن هذا الأمر، إذن نأتي إلى الأمر، أمر ماذا؟ مطلق ليس مقيد، إن الأمر المطلق، فيكون هو ماذا؟ واجب، واجب، ويكون على سبيل الوجوب، هذا هو المقصود. لكن إذا هناك قيد، قيد بقيد سيأتي، يكون إما مندوبا، كما في قوله تعالى كتب عليكم الصيام، كتب عليكم الصيام، هنا يدل على ماذا؟ على الوجوب، يدل على الوجوب. قوله رحمه الله تعالى وصيغته افعل، وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه. يقول رحمه الله صيغته افعل، صيغة الأمر افعل، كقول الله عز وجل أقم الصلاة، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. وكذلك من صيغته اسم فعل الأمر، اسم فعل الأمر عليكم أنفسكم وبالوالدين إحسانا، هذا اسم فعل أمر. ومن صيغه كذلك الفعل المضارع المقترن بلام الأمر، فليحذر الذين يخالفون عن أمره، وقوله ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. كذلك المصدر النائب عن فعله، المصدر النائب عن فعله كما في قوله تعالى فضرب الرقاب، فضرب الرقاب هذا مصدر نائب عن فعله. كذلك معناه يعني اضربوا ماذا؟ اضربوا الرقاب، معناه اضربوا الرقاب. كذلك التصريح بلفظ الأمر كما في حديث عبد القيس آمركم بأربع. كذلك أيضا لفظ فرض أو وجب أو كتب، كل هذه تدل على الأمر. كتب عليكم الصيام، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام، فرض، هذه أيضا أمر، أمر يدل على الوجوب. وصف الفعل بأنه طاعة أو يمدح فاعله أو يذم تاركه أو يرتب على فعله ثواب أو على تركه عقاب، كما قال عليه الصلاة والسلام: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. إذن هذا يدل على الأمر، أنا وكافل. هذه السياق كما ذكر رحمه الله تعالى الأمر. يقول رحمه الله: وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه، تحمل كما في قوله نحو أقيم الصلاة، فهي ماذا المقصود بها؟ إقامة الصلاة. نعم. إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة. الندب نحو قول الله عز وجل: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فكاتبوهم، أمر هنا أمر، هل يدل على الوجوب؟ إنما دل على، لأن المكاتبة فدل على الكتابة من المعاملات، فالمقصود منها ليس الوجوب إنما هو الاستحباب. طيب، قول الله عز وجل: وإذا حللتم فاصطادوا. وإذا حللتم فاصطادوا، هل أمر الوجوب؟
لا
لا، إنما يعني كل من حج أو اعتمر وحل من إحرامه يصطاد، هل يجب عليه ذلك؟ لا، إنما هو من باب الإباحة، من باب الإباحة. طيب، ذكر رحمه الله تعالى، قال: وهي عند الإطلاق عن التجرد، عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه. والقرينة إما أن تكون قرينة متصلة أو قرينة منفصلة. القرينة المتصلة مثالها قول الله عز وجل: فالآن باشروهن، بعد قول أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، فالآن باشروهن. هل هذه الآن قرينة، في قرينة ولا ما في قرينة موجودة؟ متصلة ولا ما متصلة؟ في آية واحدة؟ نعم، إذن هذه قرينة متصلة، فالآن باشروهن، أحل لكم ليلة الصيام فالآن. القرينة المنفصلة مثالها قول الله عز وجل: وأشهدوا إذا تبايعتم. إذن يدل على ماذا؟ على الأمر، الأمر أشهدوا. طيب، هل هنا قرينة تدل على عدم الوجوب ولا ما في قرينة؟ في نفس الآية لا، لكن في غيرها، وهذه السماء منفصلة، أن النبي صلى الله عليه وسلم باع ولم يشهد، فعلم أن الأمر ماذا؟ للندب وليس لما، وليس للوجوب. الأمر للندب وليس للوجوب. يقول رحمه الله تعالى هنا مسألة: ولا يقتضي التكرار على الصحيح إلا ما دل الدليل على قصد التكرار. انظروا الأمر، هل هو المقصود به التكرار؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، قام أظن سلمة بن الأكوع أو كعب بن عجر أظن أحدهما، نسيت، فقال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أفي كل عام؟ فسكت، ثم قال في الثالثة: أفي كل عام؟ ما بين النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا، وقال: ذروني ما تركتكم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤال. إذن لماذا هو سأل؟ لماذا سأل الصحابة رضوان الله عليهم؟ لماذا سأل؟ لأن الأصل الصحابة رضوان الله عليهم يدل على أنهم ما سألوا، لأن الأصل أن الأمر ليس للتكرار، هو ليس، لا يقتضي التكرار، الأمر لا يقتضي التكرار، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ونهاه: إلا ما دل الدليل عليه، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول إذن كلما سمعت أذن سمعت مؤذن مثلا لصلاة المغرب أذن لصلاة العشاء تقول ما يقول خلاص أنا انتهى هذا لأنه دل عليه الدليل دل عليه الدليل. قال رحمه الله ولا يقتضي الفور الأمر لا يقتضي الفور والحقيقة والصحيح أن الأمر لماذا الأمر على الفور الأمر على الفور. أما حج النبي صلى الله عليه وسلم واستدلال به على أنه لا يقتضي الفور هذا يعني لا يستدل لا يعني لا يستدل به في هذا الموضع. لما أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل في السنة التاسعة أرسل أبا بكر وعلي بأمرين لا يحج مشرك ولا يطوف عريان حتى يكون يأتي بالمناسك كما أراد الله سبحانه وتعالى لا يطوف بالبيت عريانا ولا يحج مشرك بعد هذا العام لأنه سيأتي المشركون ويحجون فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك حتى يخلو فلا يحتج بذلك بل الأمر الأصل فيه لماذا؟ للفور الأصل في الأمر هو للفور وليس للتراخي وليس للتراخي ولأن الإنسان يسارع وكذلك إذا لم يأتي كالذي يجد ما يستطيع به الحج ويتمكن من الحج ويتهاون في ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني تكلم في ذلك قال وقال إن مات مات يهوديا أو نصرانيا هذا كالذي يدل على أن الأمر ليس للتراخي أن الأمر للفور متى ما استطاع ووجب عليه فإنه يجب أن يؤدي هذا الفرض الذي عليه كذلك الله عز وجل أمر سارعوا إلى مغفرة سابقوا فأمر بالمسابقة والمسارعة وهذا أيضا مما يقوي هذا القول أن الأمر للفور وحتى تبرأ الذمة حتى تبرأ الذمة. قال رحمه الله والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به كالأمر بالصلاة فإنه أمر بالطهارة المؤدية إليها. الأمر بالصلاة أقم الصلاة والصلاة لا تصح ولا يستطيع أن يقيمها إلا بطهارة وما يجب لها من شروطها فالأمر به بالصلاة أمر بما يجب كما ذكر رحمه الله تعالى. قال رحمه الله وإذا فعل المكلف ما أمر به يخرج المأمور عن العهدة. إذا فعل ما أمر به صلى هنا يحكم له بماذا؟ بأن صلاته صحيحة لكن ويخرج عن العهدة أنه مسلم مثل المسلمين صلى لكن الإثابة والأجر هذه ليست من لوازم الإجزاء ليست من لوازم الإجزاء إنما هو الآن فعل المأمور به امتثل خرج عن العهدة لكن الأجر والإثابة عليه هذه أمرها إلى الله ربما أنه يؤدي الصلاة لكن لا يكتب له منها شيء يخرج من صلاته يؤدي الحج وليس له من حجه شيء لكن نقول هذا من ناحية المعاملة معاملته أن بما أن أدى هذا الأمر فإنه قد امتثل ويخرج عن العهدة. قال رحمه الله ومن يدخل في الأمر والنهي ومن لا يدخل ذكر أنه من هم الذين يدخلون الذين يؤمرون قال المؤمنون إذا المؤمنون معناك أخرج ماذا الكافرون كما سيأتي والمقصود بهم المكلفون. قال وأما الساهي والصبي إذن الساهي المقصود به في حال سهوه في حال سهوه، سهى الإنسان نسي عن صلاة العشاء مثلا، نسي عن الصلاة، لكن في حال هذا السهو ماذا؟ لا، ليس بمكلف، ليس هذا معنى مقصوده، لا يدخل في هذا الأمر. لكن متى تذكرها فإنه ماذا؟ هنا الأمر بدأ، هذا المقصود. يعني هذه فلسفة، لكن الحقيقة واضحة أنه مأمور به، حتى لو كان الساهي فإنه مأمور به. طيب، لو أنه مثلا حدث منه وأتلف شيئا، هذا الساهي هل يؤمر ب يعني إصلاحه أو يؤمر بقيمته؟ نعم، هذا يؤمر به. نعم. طيب، قال رحمه الله: والصبي والمجنون، هذا بلا شك أنهم ليسوا يعني، أما الصبي الذي دون تمييز فلا خلاف بين أهل العلم، لكن بين المميز فإنهم ماذا؟ في خلاف بين العلم أنهم مأمور بذلك. ولذلك لكن الأمر هو على من؟ على وليه. الأمر على وليه، يؤمر بماذا؟ بالصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ مروا ماذا؟ أبناءكم لسبع واضربوهم عليها لعشر. فالمأمور هو الولي، سواء الأب أو الأم أو الخال أو العم أو الأخ، المهم الولي هو المأمور به بذلك. فقال رحمه الله: فهم غير داخلين في الخطاب، فهم داخلين في غير. قال رحمه الله: والكفار مخاطبون بفروع الشريعة، مخاطبون بفروع الشريعة. نعم، وهذا هو والدليل عليه قوله تعالى كما ذكر: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. طيب، إذا كانوا مخاطبين بالفروع أو بفروع الشريعة، لو أدوها هل تصح منهم؟
لا، لا أشياء.
ها؟ أي في حال كفرهم، هم كفار، أتى وأدى هذه بما أنه مخاطبين، لما لا يصح منهم؟ لأن الإيمان شرط لصحة الفعل. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، ما تنفعهم هذه النفقة، لا تقبل منهم لأنهم كفروا بالله ورسوله. قال رحمه الله: والأمر بالشيء نهي عن ضده. هذا يعني ليس من كل وجه، هذا ليس من كل وجه، الأمر بالشيء نهي عن ضده، إنما نقول من لوازمه، الأمر بالشيء من لوازمه، من لازمه النهي عن ضده، النهي عن ضده، كما يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. هنا أمر بماذا؟ بالثبات وعدم. طيب، والنهي عن ضده هو ماذا؟ الفرار، الفرار، التولي يوم الزحف نهي عنه، والأمر بضده وماذا؟ الثبات، الثبات. يقول رحمه الله: والنهي عن الشيء أمر بضده، وأيضا النهي عن شيء أمر بضده، هذا من لوازمه، هذا أيضا من لوازمه. طيب، قول الله عز وجل: لا تقربوا الزنا، لا تقربوا الزنا، هل معناه تزوجوا؟ هذا ضد، لا تقربوا الزنا، هل معنى هذا أنكم يعني لا يعني تزوجوا؟ النهي عن شيء أمر بضده، النهي عن شيء أمر بضده. فإنما نقول هذا من لوازمه، من لوازمه: لا تقربوا الزنا، وإن كان كذا فإن عليه بالصيام، فإن كان يستطيع الزواج فعليه بالزواج، وإلا فعليه بالصيام، فله أجر. إنما هذا من لوازمه. طيب، تفضل شيخ، ناخذ نستسمحكم عذرا يعني لو أطلنا عليكم قليلا.
السلام عليكم. النهي، والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، ويدل على فساد المنهي عنه، وترد صيغة الأمر والمراد به الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين.
نعم، يقول رحمه الله تعالى: والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه، يعني الناهي يكون ماذا؟ أعلى من المنهي عنه، يعني مثل الأمر، مثل الأمر على سبيل الوجوب، يعني بمعنى إذا خالفه الإنسان وقع فيه الحرام. النهي عن شرب الخمر يجب، تنتهي عن ذلك إذا خالفت. ها ها، شرب الخمر منهي عنه، الحرام أيوه حرام، وقع في الحرام. نعم. طيب، يقول رحمه الله: ويدل على فساد المنهي عنه، يدل على فساد المنهي عنه. يقول أيضا: وترد صيغة الأمر والمراد. لا، ما ذكر السياق، ما ذكر السياق رحمه الله تعالى. طبعا صيغة من أهل العلم من يقول أن صيغة النهي صيغة واحدة، وهي المضارع المقترن ب لا النهي، لكن فيه صيغ أخرى تدل على النهي، منها نفي الحل، نفي الحل: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. ولفظ النهي: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والأضحى. كذلك الجمل الخبرية التي وردت بلفظ التحريم: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، الآية. فهذه من ألفاظ النهي، هذه من ألفاظ النهي. يقول رحمه الله: وترد صيغة الأمر والمراد بها الإباحة. انتهى من النهي وبدأ رجع على الأمر. وترد صيغة الأمر والمراد به الإباحة، هذه ذكرنا ذلك، فإذا حللتم فاصطادوا. قال: أو التهديد كما في قوله: اعملوا ما شئتم. أو التسوية مثل: اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. أو التكوين كما قولي: كونوا قردة أو خنازير. والنهي هنا ما ذكرها قد يأتي للدعاء، النهي قد يأتي للدعاء: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وقد يأتي النهي للتحقير: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به. لا، نقف عند هذا الحد. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوة الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.